إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال جل جلاله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا قولا منكرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، كادت أن تزول منه لعظمة الله جل وعلا. عباد الله، أيها الموحدون، ألا تكفي هذه الآيات المخيفة التي تبين غضب الإله سبحانه وبغضه لدعوى الولد؟ ألا تكفي ردعاً لمسلم قرأها وتدبرها من أن يشارك في الاحتفال بمناسبات النصارى الدينية؟ هل يمكن أن يتدبر هذه الآيات مسلم ثم يحتفل أو يفكر في مشاركة أو تهنئة من يحتفل فيما يسمى بعيد الكريسمس أو عيد ميلاد المسيح؟ ألا يعد هذا نوعاً من أنواع الانفصام بين القرآن وقارئه المؤمن به؟ هم يحتفلون بولادة المسيح زعماً أنه ابن الله وأنه الله في الوقت ذاته. لماذا يكون حال السماوات والأرض بهذه الصورة المفزعة المفجعة عند سماعهن دعوى أن الله له ولد من فجرة بني آدم؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا إعظاماً للرب وإجلالاً. لماذا حالهن هكذا وحال الإنسان المسلم بارد لا يغضب لربه ومولاه؟ هذا التباين العجيب. ألأن السماوات والأرض والجبال أسسنا على توحيد الله في أصل الخلقة بلا اختيار، وعلى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفؤ له، بل هو الأحد الصمد؟ ألأنهن أسسنا على ذلك خلقة والإنسان أعطي كرامة الاختيار، أمن أجل ذلك يستغل هذه الكرامة وينسى التوحيد؟ لماذا لا يجل المسلم حرية الاختيار التي أكرمه الله بها والعهد الذي عاهده عليه، فيبغض تلك الاحتفالات ويقاطعها طوعاً حباً لله وابتغاءً لرضاه، لا لكونها أعياد كفار فحسب، بل لأنها مرتبطة بأعظم جريمة وأفحش فرية، وهي نسبة الولد إلى الله. تعالى الله عما يقولون علوماً كبيرة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذباً، بئس المشاركة والله. ولا يغر الناظر الزينة والبهجة التي ترافق تلك الاحتفالات في ديار القوم. فإن الله تعالى قضى في هذه الدنيا بحكمته أن يمهل الإنسان وأن يصبر على كفره وبلاويه، وليس ذلك فحسب، بل يرزقه ويعافيه إمهالاً واستدراجاً. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم. إذا لم يكن هذا من الله استدراجاً ليزدادوا إثماً فما هو إذن؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين. كيف يجمع المسلم الموحد بين توحيد الله والمشاركة في احتفالات المشركين بشركهم؟ كيف يجمع المسلم الموحد بين توحيد الله والفرح بالشرك؟ كيف؟ شيء محير فعلا. هم لا يشاركون أعيادنا ونحن نشاركهم أعيادهم، هل انقلبت الآية فأصبحوا هم أهل الحق ونحن أهل الباطل؟ أليس في هذا تبعية دونية هابطة وعقدة نقص وضيعة؟ أين العزة بالإسلام؟ أم هو جحر الضب الذي أبوا إلا أن يدخلوه حتى في عقائد القوم؟ لقد بلغت التبعية حداً جعل بعض المسلمين لا يشاركون المشركين في أعيادهم فحسب، بل يعيبون على من قاطع تلك الاحتفالات ويصفونه بالتخلف والتطرف. والأخطر من ذلك ما يجري في بعض بلاد المسلمين من إلباس هذه الفرية نوعاً من الشرعنة، كجعلها مناسبة للإجازات، لإجازات العمل، أو ربطها بالتخفيضات التجارية. كل هذا تطبيع للشرك، والشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله تعالى لصاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معاشر الإخوة، لعل البعض يجعل الاحتفال مع النصارى في هذه المناسبة وباقي أعيادهم يدخل في البر بالمسالمين منهم، كما في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا غير صحيح، بل قائله جاهل بحدود البر مع غير المسلم. من قال أن من البر بهم القبول بشركهم أو المشاركة فيه؟ أعاقل يقول هذا؟ البر والإحسان إلى المسلمين إلى المسالمين منهم يكون بأشياء الدنيا فقط. البر بهم مع استحضار نية هدايتهم للإسلام طبعا يكون بتهنئتهم بمولود أو بمناسبة عائلية، زواج أو خطبة أو شفاء من مرض أو بتخرج من جامعة مثلاً أو نحو ذلك. نبرهم كذلك بالوفاء بالوعود والعقود معهم، نبرهم بالقسط معهم وإعطائهم حقوقهم. هذا هو البر المقصود، لا تهنئتهم بطقوسهم وشركهم. وأفحش هذه التهاني تهنئتهم بشتم الرب سبحانه. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله: ليس يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فلنحذر من الوقوع في هذه الكبيرة، ولنحذر من يتساهل بها ويستصغرها، فإن هذه الأيام أيام احتفالاتهم. فمن عظمت محبة الله تعالى في قلبه فلن يقدم أحدا عليه، ولن يرضي أحدا بسخطه. كثيرون يزعمون محبته جل وعلا، الكلام كثير، لكن المواقف هي التي تجلي صدق محبته سبحانه في قلب عبده. فمن قرأ سورة الصمد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولم يكن له كفواً أحد، فلن يجرؤ بل لن يفكر في تهنئة من يشتم الله بادعائه الولد، فضلاً عن أن يشاركه في شتمه إياه وإظهار الفرح بذلك، سواء بنية الترفيه عن النفس أي حضور الاحتفال بهذه النية أو دون ذلك، لأن الله تعالى قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد، وأن يهدي ضال المسلمين ويرشدهم للهدى. اللهم وفقنا لتعظيمك، اللهم وفقنا لتعظيمك، وارزقنا الفقه في الدين. اللهم أعنا على طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اكشف عنا الوباء، واصرف عنا وعن المسلمين البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، أرنا فيهم قدرتك يا رب. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وكن معهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.